No. لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عود إلى ذكر صفات الرحمن تبارك وتعالى، وهذا هو الكلام على صفة الاستواء على العرش وأيضا على صفة العلو لله تبارك وتعالى. نتكلم أولا على كلام المؤلف رحمه الله ثم نفصل المسألة إن شاء الله. يقول رحمه الله تعالى: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف جدا. قال رحمه الله: وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم ومالك بن أنس وغيرهما من الأئمة من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وهو حديث فيه قصة معروفة، هذا موطن الشاهد منها. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم إلها تعبد؟ الحديث أخرجه الترمذي وغيره من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وإسناده ضعيف. وأما الدعاء نفسه: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، فقد ثبت من وجه آخر. قال رحمه الله: وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. هذا الأثر أخرجه المؤلف رحمه الله في كتاب إثبات صفة العلو له، وأخرجه الذهبي أيضا في كتاب العلوم، وفيه مجهولون. وهذا من الإسرائيليات، وحكمها معروف أنها تروى ويتحدث بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا مما يذكر ويؤثر، لكن لا يتعرض له بشيء من الإثبات إلا ما ثبت في ديننا بالأدلة المعروفة. وهنا تنبيه وفائدة بشأن هذا الأثر، أنه على تقدير صحته ليس فيه أن هذا الاعتقاد خاص بهذه الأمة المحمدية، يعني عندما قال ويزعمون أن إلههم في السماء، هذا أمر ليس خاصا بهذه الأمة وليس خاصا بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو ما عليه جميع الأنبياء والمرسلين، كما تقرر من وحدة اعتقاد جميع الأنبياء وأن دينهم واحد في التوحيد وفي العقائد وفي الأصول. ثم إن عندنا دليلا من القرآن على أن موسى عليه السلام بعث بتقرير العلو، لما قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فأراد أن يطلع إلى السماء حتى يكذب موسى في دعواه أن الله في السماء. فهذا دليل على أن موسى عليه السلام بعث بهذا التقرير، وبعث يدعو إلى أن الله تعالى في السماء. ولو كان موسى لم يقل ذلك لكان صنيع فرعون عبثا، لماذا يطلع إلى السماء إذا كان الله تعالى في غير جهة السماء؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. هذا جزء من الحديث المعروف بحديث الأوعال، وقد أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف. قال المؤلف رحمه الله: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله، سبق بيان هذا كله فلا حاجة للتكرار. قال: سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. هذا هو أشهر ما ورد عن السلف في تقرير هذه الصفة، صفة الاستواء. وهذا الأثر ثابت عن مالك رحمه الله وعن شيخه أيضا ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، وهو عن مالك أشهر وأكثر نقلا عند العلماء. وقد جاء عن غيرهما أيضا، بل روي عن بعض الصحابة وهي أم سلمة رضي الله عنها ولا يثبت عنها، بل روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت عنه أيضا. فهذا الأثر لا يثبت إلا عن الأئمة، أئمة التابعين المعروفين، لا يصح منه شيء لا عن الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قرر أهل العلم، هذا الجواب من مالك رحمه الله مضطرد في جميع الصفات، لا يختص بالاستواء. في كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى نقول فيها ما قاله الإمام رحمه الله في صفة الاستواء. يقول: الاستواء غير مجهول، وفي لفظ آخر: الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، معلوم لدينا أن الله تعالى ذكر استواءه على العرش، فهذا معلوم لدينا، قرأناه في القرآن وسمعناه في القرآن وسمعناه مبلغا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءته تفسير كما سبق. فالعربي إذا سمع هذا الكلام، إذا سمع هذه الألفاظ، عرف ما تدل عليه من المعاني، لا يحتاج إلى تعمق ولا تكلف. فهذا هو معنى قوله الاستواء معلوم. وكذلك في جميع الصفات، كل صفة ثبت بها النص عن الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم فهي بالنسبة إلينا معلومة، معلومة في ثبوتها، معلومة في لفظها، معلومة في معناها. يقول: والكيف غير معقول، وفي لفظ آخر: والكيف مجهول. هذا هو الكلام على الكيفية، على الصفة، على الشكل، على الحقيقة، على الطبيعة، هذا كله مجهول بالنسبة لنا. ذكر الله تعالى لنا أسماءه وصفاته ولم يذكر لنا كيف أسماؤه ولا كيف صفاته، فالذي نجهله هو الكيف الحقيقة، فنفوضه إلى الله تعالى. يقول: والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الإيمان بهذا الاستواء وكذلك بجميع الأسماء والصفات يجب الإيمان بها لفظا ومعنى، والسؤال عنه أي عن الكيف، لأن هذا هو الذي وقع السؤال عنه. الرجل لم يقل للإمام رحمه الله ما معنى استوى، وإنما قال له كيف استوى، تمام؟ فهذا هو الذي وقع السؤال عنه، فهذا هو البدعة، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة. فهذه قاعدة مضطردة في جميع الصفات. يعني مثلا لو وردت علينا صفة اليد لله تعالى فنقول: اليد معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهي قاعدة مستمرة في جميع الصفات. تفصيل الكلام في هذه الصفة كما يلي: عندنا صفة العلو لله تعالى، وعندنا صفة الاستواء على العرش. نبتدئ أولا بصفة العلو لأنها الأصل. صفة العلو لله تعالى من الصفات الثابتة المشهورة لدى السلف والأئمة رحمهم الله تعالى، ولهم فيها كلام خاص مستقل وتقريرات خاصة مستقلة، ويعتبرون أن من خالف في هذه الصفة شأنه عظيم جدا، يكثرون من الكلام فيها ما لا يفعلون في بقية الصفات. ومن شعائر أهل البدع المخالفة في هذه الصفة، ومخالفتهم فيها أظهر وأكثر وأشهر من مخالفتهم في سائر الصفات. ولهذا تجد أن العلماء رحمهم الله أفردوها بالتصنيف، منهم من أفرد هذه الصفة بالتصنيف والتأليف دلالة على أهميتها. ويقولون في هذه الصفة: هي صفة معلومة بالفطرة وبالعقل وبالنقل. هذه الصفة من أهميتها ووضوحها صفة فطرية عقلية نقلية. فمعنى أنها معلومة بالفطرة أن الخلق مفطورون على التوجه إلى العلو إذا أرادوا أن يتوجهوا إلى الله تعالى بدعاء أو بغير ذلك من العبادات، لابد أن يجدوا في قلوبهم توجها إلى العلو، لابد أن يجدوا توجها إلى السماء إلى جهة العلو. هذا أمر فطري. يعني إيه فطري؟ يعني الإنسان يجد نفسه مضطرا إليه بمجرد الوعي والإدراك. إذا تحدثنا عن الرب سبحانه وتعالى وعلى أنه يتوجه إليه ويتقرب إليه، فيجد المرء في نفسه ضرورة بطلب العلو لا يستطيع دفعها، فهذا هو المراد بالفطرة. ويذكر العلماء هنا القصة المعروفة التي وقعت بين الحافظ أبي جعفر الهمذاني رحمه الله وبين أبي المعالي الجويني عفى الله تعالى عنه، لما دخل على الجويني فوجده يتكلم في هذه المسألة ويتكلم في العلو وفي العرش، فقال له: أخبرنا عن الضرورة التي يجدها العارف في قلبه إذا طلب العلو. يعني ما من عارف ما من عابد يتوجه إلى الله تعالى إلا ويطلب العلو، فكيف يفسر هذا؟ لو أنك نفيت العلو عن الله تعالى فكيف تفسر هذه الضرورة؟ كيف تفسر هذه الفطرة؟ قال: فضرب أبو المعالي على رأسه وقال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. فهذه حجة ملزمة لا يستطيع أحد أن يفر منها. وأما كون هذه الصفة معلومة بالعقل، فالمراد بذلك أن العلو صفة كمال وأن ضده صفة نقص. وقد مر معنا من قبل القاعدة العقلية التي يعبر عنها بقياس الأولى: كل كمال في المخلوق فالله أولى أن يتصف به، وكل نقص في المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه. فالعلو صفة كمال، وضده الذي هو السفول صفة نقص، فيجب لله تعالى العلو ويستحيل عليه النقص. والأمر لا يخلو منهما. يعني من أراد أن يفر من هذا الجانب فالأمر لا يخلو، لأنه إما علو وإما سفول. كل موجود قائم بنفسه فلا بد فيه من أحد هذين الأمرين، إما أن يكون عاليا وإما أن يكون سافلا. وإذا تكلمنا على المباينة فالله تعالى إما أن يكون في العالم، إما أن يكون داخل العالم، وإما أن يكون خارجه، لا يمكن احتمال ثالث. من أراد أن يفر من هذا فهذا كلام باطل كما سيأتي البيان إن شاء الله. فهذا استدلال عقلي، ربنا سبحانه وتعالى لا يخلو من أحد هذين الأمرين، والسفول عليه محال، والاختلاط بالخلق والحلول فيهم عليه محال، فلم يبق إلا كونه إيه؟ خارج العالم مباينا للعالم، ولم يبق إلا كونه فوق العالم، تمام؟ فهذا هو الاستدلال العقلي على صفة العلو. وأما كون هذه الصفة معلومة بالنقل فهذا أدلته كثيرة جدا، يقول فيها بعض العلماء إنها تصل إلى 1000 دليل، والكلام هنا على أفراد الأدلة، على آحاد الأدلة من الآيات والأحاديث. وبعض العلماء يجمعها في أنواع، هذه الأفراد يجمعها في أنواع وأقسام، نكتفي منها بثلاثة. النوع الأول التصريح بمادة العلو، التصريح بمادة العلو. هناك ثلاثة أسماء لله تبارك وتعالى تشتمل على هذه المادة: العلي والأعلى والمتعال. العلي والأعلى والمتعال، وهي من الأسماء الثابتة في القرآن المشهورة المعلومة. أيضا كثر في القرآن سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون، هذا كثير في القرآن، وهذا فيه مادة العلو. النوع الثاني التصريح بالفوقية، التصريح بالفوقية، بأن الله تعالى فوق المخلوقات، كما في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. النوع الثالث التصريح بأن الله تعالى في السماء، التصريح بأن الله تعالى في السماء، كما في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وكما في حديث الجارية الذي مر في كلام المؤلف رحمه الله، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وفي سنن أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذه ثلاثة أنواع: التصريح بالعلو، التصريح بالفوقية، التصريح بأن الله تعالى في السماء، فهي أدلة واضحة على المطلوب، على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. والعلو الثابت لله عز وجل على أقسام، العلو الثابت لله تعالى على أقسام. القسم الأول علو الذات، علو الذات، والمراد أن الله تعالى فوق الخلق بذاته، عال عليهم، منفصل عنهم، بائن منهم، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. النوع الثاني علو الشأن أو علو القدر، والمراد أن الله تعالى شأنه رفيع عال لا يدانيه أحد ولا يساميه أحد. النوع الثالث علو القهر، والمراد به أن الله تعالى يقهر خلقهم وينفذ فيهم أحكامه لا يستطيع أحد أن يخالف ذلك. فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تجدها في النصوص السابقة على اختلاف دلالتها. النصوص تدل على هذه الأنواع الثلاثة جميعا لصفة العلو لله تعالى. فهذا هو مذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة، يثبتون العلو لله تبارك وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا. والكلام هنا تحديدا على علو الذات، لأن هذا هو الذي حصل فيه الخلاف. فأهل السنة يثبتون أن الله تعالى عالم بذاته على الخلق، وأنه فوق السماوات، وأنه مستو على عرشه تبارك وتعالى، وأنه منفصل عن مخلوقاته لا يحل فيهم ولا يختلط بهم، وأنه ليس داخل العالم وإنما هو خارج العالم في جهة العلو، لا يحيط به شيء من مخلوقاته ولا يحيزه شيء من مخلوقاته. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. خالف أهل البدع في ذلك، والكلام هنا على علو الذات أيضا، فإن علو الشأن وعلو القهر لم يخالف فيه أحد، وهذا أمر واضح. إنما الذي حصل فيه الإشكال عند أهل البدع علو الذات، وشبهتهم هي الشبهة العامة في جميع الأسماء والصفات: الفرار من التشبيه، الفرار من التمثيل، الفرار من التجسيم. فقالوا: لو قلنا إن الله تعالى بذاته في السماء فهذا فيه تحيز، هذا يستلزم التحييز أو التحديد لله تبارك وتعالى. طيب، كيف فروا من هذه الشبهة؟ لهم مذهبان عندما أرادوا أن يفروا من هذه الشبهة، افترقوا على قولين. القول الأول وهو قول الجهمية، يقولون إن الله تعالى في كل مكان، يقولون إن الله تعالى في كل مكان، يعني يقولون: لا نثبت له مكانا بعينه حتى لا يتحيز، ولكن نجعله في كل مكان في جميع الأمكنة. وهذا هو الذي أخذ به من بعد ذلك أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، الذين قالوا إن الله تعالى يحل في مخلوقاته ويختلط بهم، نسأل الله العافية. القول الثاني وهو قول الفلاسفة، وهو في أصله قول الفلاسفة ثم تقلده بعد ذلك من تقلده من أهل الكلام ومنهم الأشاعرة، وهذا القول هو نفي الجهة عن الله تعالى. نفي الجهة، يقولون إن الله لا في مكان، لا يثبتون جهة أصلا. ولهم عبارة معروفة يقولون: نفي الجهات الست. فيقولون: ليس فوق العالم ولا تحته ولا أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله. تمام، يستعملون هذه العبارة بهذا النفي المفصل الذي هو من شعائر أهل البدع، فإن النفي عند أهل السنة نفي مجمل، وأما النفي عند أهل البدع فنفي مفصل. الجواب عن هذه الشبهة كما يلي: أولا، قضية التحيز والتحديد هذا كلام باطل، وهذا فهم فاسد. وعندما نقول إن الله تعالى في السماء فهذا لا يعني أن السماء تحيط به جل في علاه، وإنما المقصود أنه فوق السماء. ولأهل العلم هنا قولان معروفان في تفسير في السماء وتفسير حرف الجر في، فمنهم من يقول في بمعنى على، في بمعنى على، ليس المقصود الظرفية وإنما المقصود الاستعلاء، وهذا له نظائر معروفة في اللغة وفي الشرع، كمثل قوله تعالى: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. فسيحوا في الأرض يعني في باطن الأرض؟ لا، إنما فسيحوا على الأرض. وكما في قوله تعالى: فسيروا في الأرض، أي على الأرض. وكما في قوله تعالى في شأن فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وكما في الحديث الذي مر معنا: ارحموا من في الأرض، أي من على الأرض، يرحمكم من في السماء، أي من على السماء. فهذا هو القول الأول أو التفسير الأول. التفسير الثاني أن السماء هنا بمعنى العلو، ليس المراد بها السماء الحسية التي نراها، وإنما المراد السماء بجهة العلو. وكل ما على فهو سماء في لغة العرب، السماء تطلق على العلو بشكل عام. تمام؟ والقول الأول أشبه، القول الأول أو التفسير الأول أولى بالصواب إن شاء الله تعالى. فنقول في السماء أي على السماء، تمام، والسماء والسماوات سبع، فالله تعالى فوق سبع سماوات. وقد ورد التصريح بهذا في حديث الأوعال وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح لا شك فيه، أن الله تعالى يعني ذكر أولا شأن السماوات ما بين كل سماء إلى الأخرى مسيرة 500 عام كما في بعض الروايات، والعرش فوق ذلك، والله تعالى فوق العرش سبحانه وتعالى، تمام. فالله عز وجل فوق سماواته فوق عرشه مستوى عليه. وهذا لا يفيد تحيزا، لأنه لا بد من إثبات المباينة بين الله تعالى وبين الخلق لما سبق من أنه لا بد من هذين الأمرين، إما المباينة وإما الإيه؟ وإما المخالطة، لا يعقل خلاف هذا، خلاف هذا صفة العدم كما سيأتي بيان. فإما المباينة وإما المخالطة، والله تعالى ليس مخالطا للخلق، فلا بد أن يكون مباينا له، ولا بد أن تكون هذه المباينة على جهة كمال، على وصف كمال لله تعالى، وهذا لا يكون إلا فوق المخلوقات. فالله تعالى فوق المخلوقات على شأن ليس فيه تحيز، ليس فيه إحاطة، ليس شيء من المخلوقات يحيط بالله تبارك وتعالى. وإثبات الحد على هذا المعنى لا محذور فيه كما سبق معنا، يعني عندما يقولون هذا يفيد التحديد نقول ما تريدون بالتحديد؟ لابد أن نستفصل. فإن أردتم بالتحديد المباينة بين الله تعالى وبين الخلق، وأن الله تعالى ليس داخل العالم وليس مختلطا بشيء من مخلوقاته، فهذا صحيح ولا شك فيه، وليس فيه محظور لا عقلا ولا فطرة ولا شرعا، وليس فيه نقص لله تعالى من الأساس، تمام. فإثبات التحديد على هذا المعنى أمر واجب لا بد منه، لأن ضده، لأننا لو لم نثبته للزم ضده، وضده ماذا؟ نقص محال على الله تعالى، واضح؟ فهذا هو كشف الشبهة. نقول إثبات العلو لله تعالى ليس معناه أن شيئا من المخلوقات يحيط بالله عز وجل، هذا هو المحذور الذي يجب تنزيه الله تعالى عنه. وأما أن يكون الله تبارك وتعالى بائنا عن خلقه فوقهم محيط بهم ولا يحيط به شيء منهم، فهذا هو الكمال الواجب لله عز وجل. طيب نعود بعد ذلك إلى القولين. طيب يا جماعة أنتم فررتم من هذا الإشكال العظيم الذي هو إثبات العلو والتحديد والتجسيم، طيب ماذا فعلتم عندما أردتم أن تنفوا هذا؟ ماذا قلتم؟ وهنا فائدة عظيمة بارك الله فيكم، أنه ما من لازم يلتزمه أهل الحق إلا وهو خير وأقرب إلى العقل من لوازم أهل الباطل، لابد. وتفصيل هذه الجملة له محله إن شاء الله تعالى، لكنها قاعدة نافعة جدا ومفيدة جدا. ما من لازم يلتزمه أهل الحق إلا وهو خير وأقرب إلى العقل من لوازم أهل الباطل. قارن، يعني دعنا ننظر في لازم أهل الحق. لازم أهل الحق في مسألة العلوم ما هو؟ أن الله تعالى في جهة على ما يليق به سبحانه وتعالى، من غير إحاطة ومن غير أن شيئا من المخلوقات يحيط به أو ما أشبه ذلك، أثبت الكمال ونزه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات وعن مخالطة المخلوقات، ونفوا الإحاطة أن يحيط شيء من المخلوقات بالله تعالى، وأثبتوا الجهة التي تليق بالله سبحانه وتعالى والتي لا بد منها لكل موجود، لكل موجود قائم بنفسه، فوافقوا العقل والفطرة والشرع. طيب لوازم أهل الباطل، لازم الجهمية، ماذا قال الجهمية؟ قالوا إن الله في كل مكان. طيب يا جماعة لم تحيزوه في جهة معينة، حيزتموه في كل مكان، واضح؟ يعني عندما يقولون إن الله في كل مكان، كيف يعني في كل مكان؟ فكما رد عليهم السلف يستلزم هذا أن الله تعالى في أجواف المخلوقات، وأنه حال فيهم ومختلط بهم. ولما يعني مما ورد عن السلف في هذا أنه لما تورع رجل عن لعن الجهمية فقالوا له ابن المبارك أو غيره، قالوا له بل لعنهم، فإنهم يزعمون أن إلهك في جوف حمارك هذا، نسأل الله العافية. طيب فهم إذن عندما أرادوا أن يفروا من هذا اللازم أثبتوا لازما أشنع وأقبح، القول بأن الله تعالى في كل مكان معناه الحلول والمخالطة، وهو ما قاله أصحاب الحلول من بعد ذلك، لم يجدوا فيه عيبا، يعني التزموه صراحة. تمام. القول الثاني قول أهل الكلام والأشاعرة، قالوا إن الله لا في جهة، لا نثبت له جهة وننفي عنه الجهات. هذا شأن ماذا يا جماعة؟ العدم. هذا شأن العدم، هذا اللازم الذي التزمه الفريق الثاني أبعد عن العقل من اللازم الذي التزمه أهل الحق، لأن لازم أهل الحق هو الذي يتفق مع الوجود، مع حقيقة الوجود. وأما هؤلاء فالتزموا ما يتنافى مع وجود الرب سبحانه وتعالى. كل موجود فلا بد له من جهة، لا بد من هذا، كل موجود فلا بد له من جهة. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الله بأين، الذي هو أعرف الخلق بربه سبحانه وتعالى، سأل عنه بماذا، بأين. لا بد من هذا، لا بد أن يعرف العبد أين ربه، لا بد أن يتعرف على ربه سبحانه وتعالى بجهة معينة تليق به، لا بد من هذا. فعندما يقال لا فوق العالم ولا تحته ولا أمامه ولا خلفه، طيب يعني في أي جهة إذن؟ فعندما تنفون الجهات هذا وصف العدم، وهذا هو المحال العقلي. المحال العقلي هو ماذا؟ أنه لا يمكن نفي الشيء ونقيضه أبدا. يعني إذا تكلمنا عن السمع والبصر، لو قال قائل ليس سميعا ولا أصم، يصلح؟ هذا مذهب القرامطة بالمناسبة، يعني لم نتعرض لهذا فاعرفوا، هذا مذهب القرامطة، نفاة النقيضين. يقولون ليس بحي ولا ميت، وليس بعالم ولا جاهل، وليس ببصير ولا أعمى. فكذلك أهل الكلام في مسألة الجهة عندما يقولون لا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف، هذا نفي للنقائض، هذا نفي للنقيضين، وهذا محال عقلا، لا بد من إثبات شيء للموجود. فإذا أقررتم بأن الله تعالى موجود وأنه قائم بنفسه سبحانه وتعالى، فلا بد أن تثبتوا له جهة. وأما نفي الجهات بهذه الطريقة فهذا نفي لله سبحانه وتعالى نفسه، وهذا شأن التعطيل كما سبق بيانه من قبل، تعطيل الصفات تعطيل للذات. فهذا هو الكلام على صفة العلو لله عز وجل. نأتي الآن إلى الكلام على صفة الاستواء. والاستواء قد ورد إثباته في القرآن في سبعة مواضع، ستة منها بلفظ ثم استوى على العرش في سورة الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد، والموضع السابع بلفظ الرحمن على العرش استوى في سورة طه. فالاستواء ثابت لله تبارك وتعالى بالقرآن في هذه المواضع التي ذكرناها، وهذا هو اعتقاد السلف وأهل السنة والجماعة، يؤمنون أن الله تعالى استوى على عرشه، أنه تعالى خلق عرشا عظيما مجيدا، وأنه استوى على هذا العرش بعدما لم يكن مستويا عليه، لصريح الآية ثم استوى على العرش، فالله تعالى لم يكن مستويا ثم استوى بعدما خلق السماوات والأرض. والاستواء من الصفات الفعلية، الاستواء من الصفات الفعلية لنص الآية ثم استوى على العرش، فهو لم يكن مستويا ثم استوى، فهذا هو جانب الفعل المتعلق بالقدرة والمشيئة. والاستواء أيضا صفة خبرية نقلية، صفة ورد بها الخبر، لا سبيل لنا إلى إثباته ابتداء إلا من خلال الخبر كما سبق التنبيه عليه. فتبين إذن الفرق بين العلو والاستواء. الفرق بين العلو والاستواء، أولا أن العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله تعالى، فالله تعالى لم يزل عاليا ولا يزال كذلك، فهذا أمر ملازم لذاته ولأسمائه وصفاته لا يمكن خلافه أصلا. وأما الاستواء فهو صفة فعلية، لم يكن مستويا ثم استوى، ولا يصح أن نقول لم يكن عاليا ثم علا، الفرق الثاني أن العلو صفة عقلية نقلية، يعني يمكن إثباتها بالعقل وقد وردت أيضا بالنقل. وأما الاستواء فهو من الصفات الخبرية التي لا تعلم ابتداء إلا من النقل. فإذا عرفنا ذلك فما معنى الاستواء؟ الاستواء معناه واضح ومعروف في لغة العرب، كل من سمع هذا اللفظ يفهم المعنى الذي يدل عليه. وقد ورد عن السلف تفسيره بأربعة معان: الأول العلو، قالوا استوى على. الثاني الارتفاع، استوى ارتفع. الثالث الصعود، استوى صعد. الرابع الاستقرار، استوى استقر. وهذا هو المعقول الذي يفهمه كل عربي يسمع القرآن العظيم ويسمع ما ورد فيه من إثبات الاستواء لله عز وجل. وأما أهل البدع فإنهم ينكرون هذا الاستواء، لا يثبتون استواء هو صفة لله تبارك وتعالى، وإنما يقولون الاستواء المذكور في حق الله تعالى هو الاستيلاء، استوى على العرش أي استولى عليه. تمام، لنفس الشبهة أيضا الفرار من التجسيم والتمثيل وهذه الأشياء. فهذه الشبهة إذن قد عرفنا إبطالها حتى لا نعيد الكلام، هذه الشبهة العامة لديهم. وأما تأويل الاستواء بالاستيلاء فتأويل مرفوض، تأباه اللغة ويأباه النص، فليس في اللغة استوى بمعنى استولى، هذا لا وجود له في لغة العرب أصلا. ولما حاولوا أن ينشدوا في ذلك بعض الأبيات استوى بشر على العراق فرد عليهم العلماء، ليس هذا محل التفصيل، رد عليهم العلماء بأن هذا بيت مكذوب لا أصل له ولا تعرفه العرب، وكلام أهل العربية واضح أنه لا يعرف استوى بمعنى استولى في لغة العرب. هذا من جهة اللغة. من جهة النص، النص نفسه يأبى، لأنه قال ثم استوى على العرش أي لم يكن مستويا ثم استوى، فعلى تفسير الاستواء بالاستيلاء يصير المعنى لم يكن مستوليا ثم استولى. وهل هذا يصح؟ لا يصح، إذا لم يكن مستوليا على العرش فمن الذي كان مستوليا عليه؟ وأمر آخر أن الله تعالى مستول على جميع المخلوقات، لأن الاستيلاء هنا يرجع إلى ماذا يا جماعة؟ إلى القهر والغلبة والسلطان والملك، فهذا شامل لجميع المخلوقات. فلماذا ذكر العرش تحديدا؟ لابد هنا من فائدة، نسأله ما الفائدة من ذكر العرش؟ والله تعالى لما ذكر الاستواء ذكر خلق السماوات والأرض، ولا شك أن السماوات والأرض مملوكة لله عز وجل وتحت سلطانه وقهره، فلماذا خص العرش هنا بالاستيلاء مع أنه مستول على كل شيء؟ تمام، فهذا كله مما يبطل هذا التأويل. نقف هنا إن شاء الله.